صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. بعض إخواننا يقول نرجو إعادة الدرس السابق لما فيه من مسائل والتفصيل في مسائل الأسهم وأنواع الشركة. سمعا وطاعة، نعيد من أول باب الشركة من أوله. باب الشركة. مقدمة: الشركة لها ثلاث أوزان، فهي بوزن سرقة ونعمة وثمرة تبلغة الاختلاط. ومنه قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. فاستثنى ربنا عز وجل من بعض الخلطاء أنهم لا يبغي بعضهم على بعض. يقال: شركتك في الأمر وأشركته فيه، صرت شريكا فيه. وشرعا هي نوعان: الأول شركة أملاك ضابطها وهي الاجتماع في استحقاق مالي. طيب، ضابط المال إيه يا طارق؟ كل ما ينتفع به. يبقى مجموعة من الناس اشتركوا في شيء ينتفع به اللي هو المال. يقول: وهي الاجتماع في استحقاق مالي، إما عقار وإما منقول وإما منفعة دون العين. كلمة منفعة دون العين أي ما يتولد من العين بنفع مع بقاء أصلها، زي بالضبط مثلا عمارة تؤجر للسكن، والعمارة دي شركة، يبقى أصبح دي شركة أملاك ينتفعون بريع العمارة مع بقاء أصلها. يقول: وإما منفعة دون العين يكون ذلك مشتركا بين اثنين وأكثر ملكا، انتبه، بطريق الشراء
كويس،
أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك. فهذا النوع من الاشتراك كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب شريكه، يعني إيه؟ ليس له علاقة بنصيب الآخر. يبقى احنا ورثنا عن أبينا فدان أرض، فأصبح هذا الفدان شركة بيني وبينك. لم نستطع أن نقتسمه ونحدد، لأن التقسيم يؤدي إلى فساده، أو استطعنا أن نقسم، أو ورثناه وتركناه كما هو وقلنا نصيب كل واحد منا على المشاع في الآخر. يبقى في هذه الحالة لا يجوز لأحدنا أن يتصرف في نصيب أخيه إلا بإذنه، أو أن يوكله له أن يتصرف في ذلك. يقول هنا: فهذا النوع من الاشتراك كل واحد من الشريكين، ولا يشترط أن يكون اثنين، بل ممكن أن يكون أكثر، يعني أربعة ملك سيارة شركاء فيه، وكل واحد أجنبي في حق الآخر. يقول: فهذا النوع من الاشتراك كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب شريكه لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه. القسم الثاني من الشركات شركة عقود، وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه كشراء أو إجارة أو هبة. والقسم الأخير هو المراد هنا، فهنا ينفو التصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. طب هب أن شريكه لم يوكله، عاد الحكم كالأولى، أجنبي في نصيب الآخر. ومن أجل هذا كما سوف يأتينا، أي شركة في واقع الحياة لابد أن ترد إلى أصل شرعي ومن ثم ينضبط الحكم. لازم كما ذكرنا قبل ذلك في أي معاملة، أي معاملة، أي تبادل مال بمال بين شخصين أو بين آدميين أو أكثر، لابد أن يوضع على الضابط الفقهي السليم حتى نسميه التسمية الشرعية، ولا عبرة باختلاف مصطلحات الناس. يعني كما ذكرنا قبل ذلك المتعارف عليه في مصرنا، أنا ماشي مريت على محل قلت له والله فك لي المجنديد، هذا المتعارف عليه، طب عاوزها خمسينات أو خمسات أو عشرينات إلى غير ذلك، بطل بيعطيني. هذا النوع في مصرنا شاع عنه أنه فكت الأموال، هكذا يقولون. طب حكمها الشرعي إيه؟ تفتح الفقه ما فيش فك، واخد بالك؟ لا، يبقى نسميها المسمى الشرعي، وهو نوع من أنواع البيوع يسمى الصرف، يسمى إيه؟ الصرف، وهو بيع العملات. يبقى أصبح هذه المعاملة نوع من أنواع البيوع. كن أنت تسميها كذا، سميها كما تريد، أنا لي التسمية الفقهية، نوع من أنواع البيع، وبناء على ذلك نبدأ نطبق عليها شروط البيع، ونبدأ ننظر ما هي الأماكن التي ينهى فيها البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المساجد، يبقى بناء على ذلك لا يجوز لي أن أفك فلوس في المسجد، وهذا أمر واضح. لما؟ لأنه بيع. إزاي دفكت فلوس؟ سماها كما تريد. كذلك لما نتكلم عن الصرف، بيع العملات، يبقى هنا أنا بفك مية بجنيهات مثلا أو بخمسينيات أو خمسات، دي بنسميها جنسان جنس واحد. القاعدة الفقهية إيه؟ إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، دي القاعدة ما فيش لها شذوذ. اتحد الجنسان جنس واحد اللي هو إيه؟ جنس الجنين، واخد بالك؟ دعك بقى من فئة 200 فئة 100 إلى غير ذلك، كل جنس واحد يندرج تحته أنواع، معايا؟ يبقى أصبح هنا المعاملة معاملة جنس واحد، يبقى لابد أن يكون يدا بيد، هاء وهاء مع التماثل. طيب أنا بفك 100 جنيه من الرجل، والرجل فتح خزينته فلم يجد إلا 90 جنيه، قال لي تفضل 90 هم ويبقى لك 10 ربا. ودي مسألة يعني دعك ممن يستهجنه وممن ينكرها، لا وزن له ولا اعتبار، نحن نتقيد بنصوص وببيوع. المعاملة اسمها إيه؟ بيع. زي بالضبط كما ذكرنا مرارا، قلنا أن الأموال التي يضعها الناس في البنوك لها احتمالات معينة، إما أن تكون قرضا، وإما أن تكون وديعة، وإما أن تكون مضاربة، ما فيش غير كده. أنا معايا 1000 جنيه، قلت للشيخ تفضل 1000 جنيه ده خلي معك. طب على أي أساس؟ والله يا أخي اجعله عندك وديعة، طلبته مني أقرضه لك، هدية مني لك، طيب خذه تاجر فيه. يبقى أصبح أنا قبل أن أحكم على الأموال في البنوك ويصير حولها اللغط، أنظر وضع المال في البنك تحت أي مسمى، فإذا حددت مسمى كما ينبغي الحكم أيسر ما يكون. تماما كما نتكلم في علم الطبي، أهم شيء الطبيب يشخص المرض صح، الرجل ده فعلا عنده التهاب في القولون، العلاج أسهل شيء، افتح الكتاب قولون، ياخد كيت وكيت 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 وانتهى الأمر على ذلك. يبقى مهارة الطبيب تكمن في معرفته نوعية الايه؟ الداء. كذلك مهارة الفقيه في معرفة نوعية المعاملة، المعاملة اسمها ايه؟ سمي بقى الفلوس اللي بنضعها في البنك قرض، يقول لك لا لا لا، اصل القرض الحكم واضح، قرضت البنك 100 ألف جنيه اداهم له 150 ألف، معهم فرق، لا مش قرض، وديعة، كده أنت تضحك على الناس. لأن معنى كلمة وديعة كما قلنا قبل ذلك، أنا أعطيت الشيخ 1000 جنيه قلت له وديعة، يبقى عقد لا ينقل الملكية من المودع إلى المودع، واخد بالك؟ والمودع غير ضامن، مظبوط، ولا يحل له الانتفاع، ويتعهد برد إيه؟ أحسنت، العين إلى المثل. يبقى أعطيته 100 جنيه 5 ورقات فئة 200 يردهم لي زي ما هو، هي دي الوديعة. طب انت بتروح البنك وديعة، حط هنا، جه الشيخ احمد خدها من الجانب الثاني وروح بقى، اين بقى فين الوديعة؟ نضحك على بعض، هذا كذب وتدليس، يبقى ليست بوديعة. طب اصبح ايه؟ ليس لها الا تصنيف مضاربة، اعطاء المال للغير ليتاجر له فيه، كلام زين. المضاربة من الفقه الإسلامي؟ نعم من الفقه الإسلامي، ولها شروط، إذا اختل شرط صارت المعاملة من المحرم. يا محمد حتى نضرب معايا مشايخ، اختل شرط من شروط المضاربة صارت المضاربة محرم. ومن جملة الشروط التي أجمع عليها العلماء كما قال الإمام ابن المنذر، قال أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المضارب إذا أخذ مبلغ ثابتا على ماله من المعاملات المحرمة ومن الربا المحرم، يبقى بتكلف إيه بقى؟ معايا مشايخ؟ يبقى نصيحة، قبل أن تفتي في أي معاملة صنفها الأول، ضعها في مقياسها الدقيق، ديت هنسميها كذا، خلاص الحكم أيسر ما يكون. الخلط بيجي منين؟ من عدم تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية، يجي التلاعب منه. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ طيب تفضل. الحساب الجاري اللي هو ما يضعه البعض في البنوك، يأخذ منه وقت ما يريد ويضع فيه وقت ما يريد، ولا يزاد المبلغ، بل يخصم منه البنك مبالغ معينة نظير هذه الخدمة. هذا الفعل في أصله محرم، الأصل في التحريم، لأنه يأخذون المال لأن البنوك مؤسسة ربوية، فيستخدمون مالك فيما حرم الله. ولكن إذا اضطررت بفتوى من عالم، والله تروح بقى تشرح حالتك للعالم، أنا رجل عندي مثلا 7-8 مليون، ورجل بتاجر وبشتري وببيع، ومن العزيز لي عملاء في كل أنحاء الجمهورية، فعلشان أشيع الناس تجيب الأموال من عندهم فيها مشقة عظيمة علي، فمن أجل هذا فتحت حساب في بنك معين، ترسل الأموال إلي إلى هذا البنك، يقوم العالم يفتك بالجواز أو المنع. وحذاري حذاري حذاري لي ولكم أن تفتي بالجواز من أجل الضرورة، لست أهلا لذلك. معايا؟ معايا يا ولد؟ لست أهلا لذلك، ليتعوز جهبة كالليث بن سعد والأوزاعي. أما نحن لا نستطيع بأي حال من الأحوال، حتى في أي مسألة صغيرة في دنيانا، لا، مسألة الضرورة حيله، قل له أروح لعلمة الفاتحة، يتحمل المسؤولية أمام الله. أما أن تجعل من نفسك إماما مجتهدا وتقول يجوز لك للضرورة، كما نراه الآن، واحد مثلا اشترى قطعة أرض ويريد أن يبني بيتا، جلس بالإيجار ويعجز عن دفع الإيجار، ويريد أن يأتي بقرض يبني به بيتا حتى يخف عبء الإيجار إلى غير ذلك، ومضطر وعندي بنات إلى غير ذلك. ورأيك يا سيدنا الشيخ والله ضرورة، أيوة ضرورة يا ابن، استعن بالله، ده خطأ. تعرف إيه معنى ضرورة؟ تجيزه بفعل المحظور مع بقاء الحاضر، يعني المسألة مش هينة، ده أنت بتفتيه بفعل الحرام وترفع عنه الإثم والتبع، بل أمر مش هين خالص. لا، أنا أتورع ويسلم ديني ويعطب كل شيء، أما أنك تترخص للناس وتفتيهم تحت مداهنة وتسهيل لأمور الدين، طيب على حساب من؟ وهل يا ترى يليق بعاقل أن يعبر الناس على بدنه إلى الجنة ويهوى هو في النار؟ من فعل ذلك فهو في غاية الحمق عياذا بالله. يبقى في المعاملات تسمية المعاملة أهم شيء قبل الفتوى. سميتها وأحكمت تسميتها، الحكم بعد ذلك سهل ميسور إن شاء الله. طيب فضلا. لا يعني أخونا بيسأل عن حالة بتحصل كتير. طبعا لازم نعرف إن كل هذا الخلط من جراء الجهل. أنا رجل فتح محل وجنبي محمد ومحمد ومرشد ومحمود وياسر، كلنا تجار بنتاجر في القماش مثلا، وبتجينا الزباين، أنا بحتاج لفك، يبقى أنا في الحالة دي طبعا جيرانك وليك بهم علاقة طيب تقعد معاهم تفهمهم الحكم الشرعي، يا اخوانا الوضع كتوي كتوي. طب يا شيخ محمد طب نعمل ايه؟ الامر ميسور، انت محتاج فك، محتاج كام؟ والله شوف لي معاك 20 جنيه تفضل 20 جنيه وانتهى الامر على طول. يبقى تحولت العلاقه من ايه؟ من صرف الى ايه؟ قرض. خلاص انا زبون عندي خد بضاعه وباقي له 40 جنيه، يا شيخ رضا شايل 40 جنيه مع الواد اللي عندك. خلاص يبقى انا خدت من الشيخ رضا 40 جنيه داي وانتهى الامر على ده. نفهم الناس المعامله، واخد بالك، حتى لا يقع فيه. اما كون انه يلقي لك الخمسين ويمشي، هذا الكلام طبعا غير صحيح ولا يجوز شرعا، ودي مسائل يا اخواننا مجمع عليها بين اهل العلم. ولا يلتفتوا لعلي جمعه ومن هم على شاكلته من ان احكام الصرف والربا لا تنطبق على الأوراق النقدية. بلك هذا من التدليس والتزوير في شريعة الإسلام، لأن الإجماع منعقد بين أئمة العصر على أن العملات والأوراق النقدية تجرى عليها أحكام الذهب والفضة سواء بسواء، لا فرق بينهم، لأنه هو ذا اللي بدأ يدندن به أيما كان قائما على دار الإفتاء، وقال إن الربا لا يسري على العملات الورقية بل يسري على الذهب والفضة. فقيل له هل الأحكام لا تسري على العملات في كل شيء أم في الشيء دون شيء؟ فارتبك، لأنه إن أجاب في شيء دون شيء يلزمه دليل التفريق، وإن أجاب في كل شيء يرجع عليه إذن ليس علي زكاة، عندي 7 مليون شوف كده رصصهم بتغزل به فئة 200 جنيه ليس علي زكاة. تديك زكاة زي بقى ما هو ده بقى ومش كده بقى ده سأزيدك من الشعر بيت ذهب الأربع نسوان هحوله الورقة 200 جنيه عشان نخلص خالص من الموضوع ده. وتم بالكم مشي؟ لا، هذا من الخلط ومن الكذب والتدليس في شريعة الإسلام. لذلك كما قرأنا قبل ذلك مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة وأهل العلم في العصور الحديثة أفتوا واتفقت كلمتهم على أن العملات والأوراق النقدية تأخذ أحكام الذهب والفضة، وقالوا أن عملة كل دولة جنس. معايا؟ معايا مرشد؟ عملة كل دولة إيه؟ ماشي على. يبقى أنا عندي أصبح جنيه سوداني مع جنيه مصري، أصبح هنا جنسين، يبقى هنا اختلف الجنسان أصحاب عمر واشترك في العلة، لأن العلة هنا إيه؟ الثمونية. يبقى في هذه الحالة حل التفاضل دون النساء. فهم يا ولدي؟ حل التفاضل دون النساء، يعني أشتري الجنيه السوداني ب5 جنيه مصري ولكن إيه؟ هات وخد. طب يا عم الدار أمان؟ لا، الدار أمان ده على المصطبة، أما في حكم الشريعة يدا بيد، ها وها. واضحة يا مشايخ؟ يبقى كذلك الدينار الكويتي مع الدينار الليبي جنسين، واخد بالك؟ طب الجنيه المصري مع الجنيه المصري جنس واحد. واضح يا مشايخ الأمثال؟ مسألة سهلة خالص يعني. ودايما أرجو الله يبارك فيك احكم أمرك ولا تنهز مما يثار. إياك ودعك من الشنشنة فيه مشقة على الناس، كل ده ما لهش أي لازمة، لأن الذي شرع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تفضل يا شيخ. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن بنك فيصل ونحوه كما يقولون فرع المعاملات الإسلامية وبنك البقرة البركة وبنك أبي ظبي إلى غير ذلك. إحنا بنقول القاعدة العامة وإنت تطبقها معايا شيخ أحمد. الحرمة تأتي في البنوك من ثلاثة أوجه، مجتمعة أو منفردة. الاسم حتى إن شاء الله يسموه بنك مكة المكرمة ملوش اعتبار عندنا. يبقى الحرمة تأتي من كم وجه؟ من ثلاثة. الوجه الأول تحديد ربح ثابت طبقا لرأس المال 5% 4%، ولا يعنينا طالما حددت مبلغ ثابت دخلت في الايه في الحرمه، والاجماع منعقد على ذلك. ها واضح يا زكريا؟ او الثاني على تحديد ربح ثابت طبقا لراس المال في ايه في المضاربات، الوجه الاولاني. الوجه الثاني ان يستثمر البنك اموالك في المحرمات، بيتاجر في ايه؟ بيتاجر في كذا. ايه هو كذا ده؟ بيجيب معسل ولا سجاير، بلاش مخدرات هنقول محترمين شوي، واخد بالك؟ بيتاجر في الايه؟ في الاشياء المحرمه. يبقى لا يجوز لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واضح يا عبد الله يا ولدي؟ كم وجه كده؟ وجهين. الاول ايه يا ابو عمر؟ ايوه انا عاوزك تحفظ الحاجات دي بحيث تكون حاضره في ذهنك على طول. ما يجيش بقى واحد زي الشيخ محسن يسألك حرمة البنوك يقول له استنى بقى تقعد تهرش مراوح البيت والكلام ده، لو رحت ما انتش راجع. عاوز تحفظ الحاجات دي، تحفظ عن ظهر قلب معايا بمالك. طيب الوجه الثالث ان يقرض البنك الغير بفائدة، ان يقرض البنك الغير بفائدة. يعني البنك خد منك الفلوس قال لك يا عم احنا ناس محترمين، ولكن أنا باخد منك والربح بتاعي متغير، والله مرة أديك 7% مرة 5% مرة أديك 0% أنت ورزقك. وفجأة واخد الفلوس إدها للشيخ محمد أبو عائشة ب20%. فاش كما يفعل بنك التنمية والائتمان الزراعي في مصر الذي دمر البلاد خرب. فإذا وجد وجه واحد البنك حرام، حتى لو بنك المدينة المنورة. انتفت الأمور الثلاثة ما فيش فيها حاجة. أيضا البنك بياخد مالك يستثمره أو بيتاجر مثلا. إحنا بنشوف معاملات البنك، ده بيشتري سيارات، ده بيشتري أراضي، ده بيشتري كذا. والله هات اعرض علي وريني كده، مش أنت بتشتري بعقود وفي أوراق وريني اللي عندك إيه، تقرأ وبناء على ذلك تكيف المسألة ويكون الحكم الشرعي إن شاء الله موافقا للصلاة. ماشي يا مشايخ؟ أعدتني الكلام ده، كلام ده ذكرناه مرارا. أأمل من سمعه أكثر من مرة أن لا يضيق صدره، ومن سمعه أول مرة أن يحفظه ويتقنه. طيب نرجع. نعم. اللي هي أوجه ثبوت الحرمة في البنوك، واحد من ثلاثة. طب لو اجتمعوا الثلاثة
ها يبقى حرام ولا مش حرام؟ طب اثنين.
جزاك الله خير. يقول والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. يبقى دليل مشروعية الشركة على وجه الإجمال الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والوجه الاستدلال أن الله عز وجل ذكر الخلطاء واستثنى بعضهم فدل على الجواز. السنة كأحاديث الباب، وأخذنا منها أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. والإجماع أجمع العلماء عليها في الجملة، خد بالك في الجملة. الشركة زي بالضبط البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. طب التفصيل ببيع إيه؟ واخد بالك؟ والقياس، والقياس الصحيح يقتضيها، فإنها عظيمة المصلحة فهي على أصول العقود. بعد ذلك أنواع الشركات. هنا بقى دخلنا في الأمور المستجدة بين الناس حسب الاستقراء والتتبع، فإن فقهاءنا الأقدمين قسموا شركات العقود إلى 5 أنواع. ده الكلام ده بقى عند الأئمة الأكابر باستقراء النصوص. أول شيء شركة عنان، وهي أن يشترك 2 فأكثر بمالهما ليعمل فيه ببدنهما، أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح الآخر. يبقى أنا وإنت معنا فلوس. طيب يا شيخ عبد الرحمن، أنت معك 100,000 وأنا معي 100,000، هنتجر في إيه؟ والله هنتجر في اللب والسودان. خلاص أنا يا عم مش هشتغل، أنت هتشتغل، أدي 100 بتوعي ولي معك، والله يعينك. طيب ونتفق على إيه؟ يبقى أنا نظير عملي لي مرتب شهري.
كويس؟
وما يتبقى بيني وبينك تبقى لرأس المال. خلاص. طب مرتبك الشهري كام؟ 5 قروش. لا كتير. اتفقنا، حتى اتفقنا على ايه؟ على مبلغ معين. والربع تبقى لرأس المال، وانتهى الامر على ذلك. شركة ايه؟ عنان. واضح يا اخوان؟ بغض النظر بقى المال ممكن اموال نقدية. طيب قطعة ارض. واخد بالك؟ نفس الحكم. سيارة نقل. واخد بالك؟ مين اللي هيشتغل؟ انا يا عم هشتغل السواق والتباع. واخد بالك؟ والسياره بيني وبينك مناصفه الربح، ولكن انا سائق، مرتبي كام؟ اسال بقى الحاج عنده عربيات، اسال بيدي السواق كام؟ وهكذا. واضح يا مشايخ؟ شركه الايه؟ العنان. برضو الخمس شركات ارجو ان تحفظ عن ظهر قلب، لان الشركات المعاصره كما سياتينا بتقاس على الشركات الخمسه. ما عشان اعرف الحكم، ما سيدنا الامام الشافعي وغيره ما جوش شركه توصيه بسيطه، ما يسمعوش عنها، دي اشياء مستحدثه استحدثها علماء الاقتصاد. فقال خلاص مش يعني لن نحتار فيها، بنقص هذا. زي بالضبط فتوى الشيخ جد الحق رحمه الله عليه في حرمه التامين على السيارات، سواء تأمين اختياري أم إجباري محرم. الشيخ استدل على الحرمة منين؟ قال: وفحوى عقود شركات التأمين أنه يضمن إصلاح تلفيات وقعت بالسيارة من جراء حادث. هو ده العقد. جبت سيارة رحت أمنت عليها عملت حادث، التأمين يقول لك ولا يهمك، نجيب لك أختها جديدة. فالشيخ بيفتي ويقول: فبأي حق تضمن شركة التأمين؟ تضمن ليه؟ ده شركة التأمين في أسوان، والراجل واحد دهسه بسيارته في اسكندرية، ايه دخل ده بده؟ عشان كده فتوى حرمة التأمين بتخضع لأحكام الضمان في شريعة الإسلام. متى يضمن المال المتلف؟ إذا أتلفه من لا يجوز له شرعا أن يتلفه. طب أنا ماشي أنا وعبد الله والمهندس خالد صدم عبد الله، أنا أضمن ليه؟ أنا هريد أبو خالص. يبقى الحرمة جت من هنا يا أخوان. فشركات العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة، دي الأصل الذي كلم فيه الأئمة الأكابر. الأشياء المعاصرة تقص عليها. يبقى شركة مثلا التوصية البسيط أشوف وأشوف تنطبق على أي نوع من الشركة، والحكم واضح. أما أنه يوجد شريك على وجه الأرض في المعاملات المعاصرة وليس لها حكم في شريعة الإسلام، الكلام ده بنقطع باستحالته، كده مش موجود. كل كل نوع من أنواع الشركة له حكمه الشرعي المناسب له. شركة الإعلان خلاص أعيدها تاني، وأن يشترك اثنان فأكثر بمالهما ليعمل فيه ببدنهم أو يعمل أحدهم ويكون له من الربح أكثر من ربح الآخر. الثاني شركة المضاربة، وهو أن يدفع مالا معلوما ليتجر فيه شخص آخر بجزء مشاع معلوم من ربحه. انتبه، جزء مشاع معلوم من ربحه. كلمة مشاع فيها إشكالية شوي، واخد بالك؟ توضيحها، أنا عندي قطعة أرض دفعتها لبعض إخواني ليقوم على زراعتها قمحا. تقول الفدانين دولت ازرعهم قمح، الأرض معك هي. طب نظر إيه؟ قلت له والله لي 5 لدب. باطل. طيب لي ربع الأرض الفؤاني وانت التلات ارباع التحتانيين، باطل. خد بالك ليه؟ لربما ما ينبت إلا الفؤاد. واخد بالك؟ ربما ما تخرج الأرض إلا 5 لدب. يبقى نروح فين بقى؟ أخذ التبن؟ ما ينفعش. واخد بالك؟ طيب ازرع الفدانين غلة ولي نصف ما يخرج من القمح. أدي معنى كلمة جزء مشاع معلوم. وضحت كده؟ وذ إيه؟ مشاع معلوم. اللي احنا بنقولها في الشروط أن يقال أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. يبقى ربح فعلي كسبنا قد إيه؟ 50 جنيه. نتكلم فيها بقى. أنت التلت وأنا التلتين والربع والتلت ربع، الشارع هنا تركها. ولكن إن لم يتفقا أو لم يشترط في أول الأمر وعند التوزيع اختلف فالنصف. واضحة دي؟ لكن هما في بداية الشراكة اتفقوا، أنت يا عبد الرحمن هتعمل ليك 75% وأنا صاحب المال لي 25. طيب عند التقسيم 75 كتير، فقلت لا لا اتفقنا والمؤمنون عند شروطهم. طيب ما اتفقنا يبقى المناصفة، يبقى عند النزاع ترد إلى الإيه؟ المناصفة. عند الاتفاق والاشتراك خلاص انت اشترطت على ذلك. معايا يا اخوانا كده؟ عرض المضاربة. طيب تفضل. يسأل أخونا أكرمه الله، اشترى سيارة ودفعها لرجل نظير 200 جنيه يوميا، هذا عقد إيجارة. خلاص عقد إيجار، خد يا عم السديات ب 200 جنيه. أيوة، مش أنت صاحب السيارة وهو يديك 200 جنيه؟ ما أنا واخد بالي، دعك من دخلها ولا هو لا. أصبح هنا تصنيفه الشرعي إيجارة، أنا بأجر سيارتي ديت لك ب 200 جنيه، أعمل فيها إيه؟ والله يحول فيها برسيم، هي مرسيدس حول فيها بس انت حر، انا ليه 200 جنيه بشرط ان اتلفتها تتحمل التلف والبنزين والزيت عليك مثلا يعني. طب يا عم لو صار لي حادث عن غير قصد، واحد دخل فيها من الخلف دمرها، ليس عليك شيء. خلاص معايا؟ خد بالك من دي كويس. لا لحظة واحدة يا مرشد، الأرض التعامل فيها نوعين، نوع مزارعة ونوع إجارة. إجارة خد الفدان ده ازرعه نظير 4000 جنيه، ازرعه انت حر بس هو على البنج والمخدرات. واخد بالك انت ازاي؟ طيب طول بالك على زرعه قمحا ولم ينبت شيئا، ليش دعوه؟ ماليش دخل، لأن هنا قدرت له الأرض. فرق بالاثنين. يبقى عندنا إجارة الأرض وعند المزرعة، ديت غير ديت، وهذه جائزة وهذه جائزة بالنص. واضح يا اخوانا معايا؟ طيب نعيد تاني، مفيش مشكلة خالص. معايا آخر فضل، كراء الأرض بالدراهم بالإجماع جائز. وضحت كراء الأرض إيه بالدراهم؟ شو حال يا محمد؟ مقابل مبلغ معين من المال بالإراض بقى بالفدان، دي مسألة إيه الشهر. وطبعا مع الأرض في الاعتبار إن أنا بشترط عليه يزرع ما أحل الله، شأنها شأن إجارة الحوانيت. ما معنى الحوانيت؟ ها؟ لا استنى فضل شفت اسمه بقوله؟ بقوله الحوانيت، قال للميت الحنوت. يفهم كم ده خالد؟ أعمل في الرد دلوقتي. ماشي يا مشايخ؟ يبقى هنا أنا أجرت لك محل بتبيع فيه، بتبيع في مثلا هواتف محمولة، بتبيع في كذا، الشهر 500 جنيه، ما بعتش حاجة، أنا مش مسؤول. معايا آخر فضل؟ واضح ديك كده؟ طيب أرض زراعية أعطيتها لك، دفعتها لك لأن تقوم بزراعتها، نظير جزء معلوم مشاع من خراجه. السنة العملية أقرت ذلك، حديث اللي هو ايه خيبر، مظبوط كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم شارطهم على نصف ما يخرج من ثمارها. واضح يا اخي؟ يبقى عند الارض نوعين يا ابا عيش، ارض بالاجاره وارض بالايه بالمشاركه والمزارعه، هذه جائزه وهذه جائزه، دي دل النص الشرعي عليها. ودي الحرمه بتيجي فين؟ كما قال رافع ابن خديج وحديثه في البخاري، كنا نكرر الأرض على ناحية منها تسمى لسيد الأرض فنهينا عن ذلك. أنا صاحب الأرض يا شيخ أحمد، إزاي الفدان ده النص الفوقاني بتاعي والنص التحتاني بتاعي؟ لا يجوز. أما جزء مشاع من خراجها هذا لا بأس. ما أبا لا يا ابن، اخطات في الكلام، انا ما بعرفش اتكلم، انا ما بعرفش اتكلم. ايوه يا شيخ علاء، نفس الحكم، الارض مغروزه لحظه واحده فيها شجر مثمر، خلاص هيثمر يا شيخ علاء، ماشي كده كويس. في هذه الحاله انا اجرت له الارض على اساس ما فيها من ثمار، أم على أساس أرض سوداء والثمار الذي فيها لم يعني لم يثمر الآن؟ تفرق. يعني أنا عندي فدان برتقال، قلت يا أبو عمر أنا بأجر الفدان ده كم سنة؟ خده 5 سنين إيجاره غير بيع المعاومة، فرق بين بيع المعاومة وبين إجارة الأرض المنزرعة، دي غير دي خالص. طب بيع المعاومة يعني ايه؟ انا عندي فدان برتقال، جه الشيخ ماهر راجل تاجر بص للفدان قال لي الفدان ده ب20,000، وتفضل الله يبارك لك، اشترى الفدان ب20,000 ربنا ربحه فيه، باعه ب40,000، قال لي بقول لك، قلت له نعم، قال لي انا بشتري منك الفدان البرتقال ده لمدة 4 سنين، بس اوصيك يا عادل بتقوى الله وتحافظ على الكماوي والأسمدة والرش والتقليم والري غير ده. طول عناية لك يا شيخ ماهر، ده بيع المعاومة المحرم. فهمت؟ أنا دايما بضرب أمثلة بشخوص عشان المثل يتضع عندك. معايا كويس كده؟ يبقى أنا من اللي هقوم على زراعتها وريها وعسقها لغير ذلك؟ أنا صاحب الأرض، واشتراها أخونا لمدة 5 سنوات، بيع المعاومة محرم ولا يجوز باتفاق. طب الصورة الصح إيه؟ أنا بأجرها له، اتفضل يا عم الأرض عندك، أنت وشأنك بقى. ترويها تعطشها ترميلها كماوي شأنك. أنا لي الإراض بربع من جنيه خلاص أهمل فيها لم يهمل رزقه الله منع عنه الرزق لحكمة هذا أمر يخصه أنا مالي دخل. هذا الفرق بين بيع المعاونة وبين إجارة الأرض المغروسة اللي فيها إيه شجر يعني مثلا. واضح يا مشايخ كده اتفهمت ده؟ نكمل كلامنا يا اخوان. ها طيب تفضل يا ولدي. شركة العنان احنا قلنا بيع العنان وما تحاولت في عينيك ما تشوفش. اكثر من الاخر لا ما هو لازم يكون نظير عملي. ما احنا قلنا دي فيها حتت اما ان يعمل باجر شهري او اسبوعي او يومي واما ان يزيد عنه في الربح. يعني قال له والله إيه انت دفعت 100,000 وانا 100,000 معايا شيخاني ولا مشغول مع اخيك؟ ان كنت مشغول استنى شويه لحد ما تنفعش معايا. فقلت له 100,000 مني و100,000 منك والربح بيننا مناصفه. طب انا هشتغل خلاص يا عم يبقى انت 70% وانا 30% مش في حاجه. وضحت؟ ليس فيها شيء مطلقا نظير العمل. معايا مشايخ؟ طيب يقول ما حكم الشرع أن يشترط المؤجر المال؟ لا فضل يا ولدي.
طيب هذا نظير العمل أنه سيعمل سيأخذ نسبة أعلى. طيب في حالة إذا أتى شخص آخر وقال هنا ليعمل بدنهما أو يعمل أحدهما.
أي
طيب هذه الحالة حالة يعمل أحدهما يتساوى في الربح؟
لا أنا ضربت مثله قلت أنا وعبد الرحمن خد يا عبد الرحمن 100,000 وأنا ومنك 100,000 هنتجر في إيه في اللب والسودان بدل المثال اللي أنا قلته. طيب أنا مش هشتغل يا شيخ عبد الرحمن مش هبيع لب ولا زل. قال أنا هبيع عم. طب ماشي طب نظر إيه نظر يا عمي أنت 65% من الربح وأنا 35 كويس كده. طيب لا في احتمال طول بالك يا ولد في احتمال آخر بقى إيه هو؟ قال لا انت 50 وانا 50 وانا ليا مرتب شهري خلاص ليس فيها شيء. معايا اخوانا كده؟ ايه بقى اللي ملخبطك يا شيخ عبد الله؟ طيب وضحت اخوانا كده المثال اللي قلته من الاول. طيب يقول ما حكم الشرع ان يشترط المؤجر المال قبل الزرع من المستاجر؟ لا شيء. انا باجر ارض عشان ما تدوخنيش ادفع فلوسك مقدمه ليس فيها شيء مطلقا شانها شان البيع نقدا والله عز وجل أعلى وأعلم. يبقى شركة الإعلان وشركة الإيه المضاربة. أقف عند هذا الحد حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض. وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.